قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأكثرهم رواية ستة. أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قلت عبد الله بن عمرو وأبو سعيد وابن مسعود ولكنه توفي قديما ولهذا لم يرده أحمد بن حنبل في العبادلة بل قال العبادلة أربعة: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص.
يقول رحمه الله تعالى: فره قال الشافعي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000، وهذا على حد علمه وما وصله وما بلغه، وإلا فهم أكثر من ذلك، هذا أكثر من 60,000. قال أبو زرعة: شهد معهم حجة الوداع 40,000، إلى أكثر من ذلك، يزيدون على 100,000. ولذا يقول جابر رضي الله عنه: وينظر مد البصر في حديث صحيح مسلم حجة النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه، مد البصر عن يمينه كذلك وعن شماله كذلك وعن خلفه ورائه كذلك. المقصود انهم جمع غفير جاءوا ليقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويأتصون به في هذه الحجة، والله المستعان. وقدر عليه الصلاة والسلام عن 114,000 من الصحابة، وكل هذه أقوال تقريبية، هذه أقوال تقريبية. وعرفنا الضابط بالأمس ما تثبت به الصحبة وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. المتقدمون لا يهتمون بالأعداد على التحرير، ولذا تجدون أقوالهم متباينة تباينا كبيرا، فمن قائلهم 40,000 ومن قائل 114,000، لأنهم ليس عندهم مصلحة إحصاء تعد الناس، فلان وفلان 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 عنده 7 أطفال وفلان عنده 5. نعم، إنما هم يهتمون بما يبلغهم إلى الدار الآخرة. أما هذه الأمور التي تأخذ من الأوقات ما تأخذ، مع أنها ترى يسير، والأرزاق بيد الله، والله المستعان. فالمتقدمون لا يهتمون بذكر هذه الأعداد على التحرير، ولذا سجدونه في عدد الأحاديث تتباين أقوالهم. مسند أحمد قيل 40,000 حديث، وقيل 30,000، فرق 10,000، واحد حديثين 13. إذا زاغ البصر وما عدها الحديث، لا صحيح مسلم قيل 7,000، قيل 8,000، قيل 12,000. مسألة ما يبل الفرق يعني شيء يسير. يقولون عن صحيح البخاري مقبول تكرار 4,000، وهذا شيء تواطأ عليه، استمروا على انه 4,000 حتى جاء بحجر وعده على التحرير 2600 حديثين، اكثر من الثلث يعني في كتاب واحد. فهذه امور لا يهتم بها المتقدمون، يهتم بترقيم عدد واحد اثنين عليه وقت طويل، بدل هذا العدد يحفظون عشرات الأحاديث. هذه اهتمامات المتأخرين، هذه اهتمامات المتأخرين. أما المتقدمون فأمرهم أعلى وأسمى من هذا كله، بلغ الحد عند المتأخرين إلى أن عدة الحروف بلغ الترف في بعض المؤلفين من يؤلف بالحروف المهملة، يعني تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره ما تقبل على نقطة، أو بالحروف المعجمة، كل التفاصيل بالحروف المهملة. لكن هل هذا هدف ينبغي طالب الآخر أن يعتني به؟ نعم لا. بعضهم أشكر عليها قراءة تفسير الجلالين، هل يقرأه على طهارة أو لا بأس أن يقرأ في تفسير الجلالين وهو محدث؟ قال وحكم الغالب، إذا كان الغالب القرآن استقرأ على طهارة، وإلا فلا بأس. عد الحروف، حروف القرآن وحروف التفسير. فيقول إلى سورة آخر سورة المزمل العدد واحد تساوي، ثم سورة المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا على حروف القرآن. ولا يمكن أن ينكر عن أحد من المتقدمين ما يهتم بهذا أبدا، من قريب ولا من بعيد. نعم، توضى مرة لا أفهم، لكن عناية المتقدمين غيرها. طرائقهم في التأليف والتصنيف أمر سهل وسمح، يكتبون ما تيسر من غير مقدمات ولا عناية بالصلاحات ولا شيء، يحفظون العلم هذه الأوراق، وإلا فالأصل هي في الصدور، يحفظون في الأوراق لمن جاء بعدهم. وإذا اعترف إلا المتأخرين في التأليف وصل إلى حد يجعل الأمور الشكلية والعناية بها أهم من المحتوى والمضمون، وإذا لا تجدون البركة في هذا المتأخر لأن ترتيب منطقي تعريف حد لغة اصطلاحا سور المسألة لا لها ذكر المقال قدروا لا يكون بهذا كله، أمر معروف يحتاج إلى تعريف. نعم، الإجارة تخفى على أحد، نعم يذكرون لك كم حديث ولا يخفى على أحد، والإسلام تحول كل متقدم من يعرف الإجارة، أو من يعرف البيع، أو من يعرف تاريخ الأمور المعروفة التي يزاولها الناس في حياتهم اليومية، هذا ما يعتني به طالب الآخر، لأنه فرض نفسه يعني في بعد ذلك، فرض الذي لا يعرف نقص، وقد يحتاج إليه التعريف في العصور المتأخرة لما دخل في العلم والتعلم من ليس بأهل، طرأ على الأسرار ما طرأ، والمناطق يقولون الحكم على الشيء فرعا عن التصور، لا بد من التصور، فتعرف أولا ثم تحكم. على كل حال الاستطراد سببه هذا العدد الذي ذكر من 40,000 إلى 114,000، وأكثرهم رواية، هم متفاوتون في الملازمة وفي الحفظ في الرواية والضبط والاهتمام، كل له اهتمامه، منهم من يهتم الجهاد، منهم من يهتم الإنفاق والصدقة، منهم من يهتم بالعبادة الخاصة، ومنهم من يهتم لحفظ العلم. وإذا أكثر من رواية ستة، أنس وابن مالك وجابر بن عبد الله وابن عباس الله وابن عمر وأبو هريرة وعائشة، هؤلاء هم المكثرون الصحابة، وأعداد ما رووه لا على طريق التحرير، وإنما أن يحيط بالروايات كلها، جعلوا المسند بقي المقرد له أوسع الأسانيد، جعلوا مقياس، فذكروا عدوا ما فيه من رواية أبي هريرة 5374 قريب من هذا، فهو أكثر الصحابة وحافظهم على الإطلاق. قلت عبد الله بن عمرو هناك من عباس بن عمر، نعم زاد الحافظ بن كثير رحمه الله قلت عبد الله بن عمرو وابو سعيد بن مسعود هؤلاء ايضا من المفسرين. يقول ولكنه توفي قديما عن ابن مسعود في سنه 32 بينما غيره ممن عاش بعده طويلا يحتاج الناس الى علمه. نعم اذا عاش الانسان وتضرد ومات اقران واحتاج الناس الى علمه لا شك ان الله ينفع به العظيم ويشتهر امره ويكثر اصحابه وطلابه. لهذا الامام احمد بن حنبل لم يعد ابن مسعود من العبادله. فاذا اطلق العبادله الاربعه المقصود بهم ابن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص هؤلاء هم العبادله. والسبب انهم تاخروا الوفاه تاخرت وفياتهم حتى تحتاج الناس الى علمهم. نعم.
أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا ولا دليل عليه من وجه يصح، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال، ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البيت، وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي وجماعة، وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع، قال وإنما الخلاف في من أسلم بعدها.
أول من أسلم من الصحابة ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على خلاف بين أهل في ذلك، لكن حديث البعثة يدل على أنه هو من أسلم مطلقا خديجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه الوحي وهو في الغار ذهب إليها وقص عليها ما حصل وصدقته وآمنت به ونقل عليه الإجماع. الثعلبي المفسر نقل الإجماع على أن أول من أسلم مطلقا خديجة رضي الله عنها. لكن الأوراق خروجا من هذه الخلافات المذكورة تختلف الجهة، فيكون بعدة ارتباط، فيبقى الأول من أسلم من الرجال أبو بكر هذا خلاف. فإذا اختلف أهل العلم في أول من أسلم خديجة أو علي أو أبو بكر، هل يقال لمن قال أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر يقال له الصائم؟ لا. وإذا قال أول من أسلم من الصبيان علي يقال له أخطأ، فيمكن أن يقال له أخطأ، لا يمكن أن يورد عليه أبو بكر أو خديجة. وكذلك إذا قال أول من أسلم من مطلقا خديجة لا يمكن أن يورد عليه، فقيل أول من أسلم من النساء خديجة لا يمكن أن يورد عليه علي ولا أبو بكر رضي الله عنه. وهذا هو الأورع الصنيع، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وهذا هو المعصوم
فرع. وآخر الصحابة على الإطلاق موتا آت بن مالك ثم أبو الطفيل عامر بن واجلة الليثي، قال علي بن المديني وكانت وفاته بمكة فعلى هذا هو آخر من مات بها من الصحابة، ويقال آخر من مات بمكة بن عمر، وقيل جابر، والصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن مسلم، وبدمشق واثرة بن الأسقع، وبمصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العوز بن عميرة، وبإفريقية رويفع بن ثابت، وبالبادية سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين.
يقول رحمه الله تعالى: آخر الصحابة موتا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، طارت به الحياة تأخرت وفاته بعد النبي عليه الصلاة والسلام. توفي سنة 93 عن 130، تعلم النبي عليه الصلاة والسلام وأجيبت الدعوة وكثر ماله وولده وطال عمره، لكنه ليس بآخر الصحابة موتا على الإطلاق، بل آخر الصحابة موتا على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واهلة، عامر بن واهلة، لأنه توفي سنة 10 و100 بعد 100 سنة، بعد قرن من مقالة النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض من هو يوم أحد. حقق هذا في أبي الطفيل عامر بن واهلة، حيث توفي على قول المرجح من الذهب وغيره 10 و100، فهو آخر الصحابة موتا. نعم، من الصحابة المتأخر بعد النبي عليه الصلاة والسلام 50 سنة، من المتأخر 60 70، تأخر أنس أكثر من 80 سنة، أكثر من إيش؟ هم 93 توفى النبي عليه الصلاة والسلام، توفي سنة 11 82 سنة، وإذا أضفنا العشر التي قبل الهجرة، العمر لما جيء به النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 10 سنين، إذا أضفناها إلى 93 صار عمره 103 سنين. تجدون في بعض الكتب في سبل السنة في أكثر طبعات بل 163، هو خطأ، صواب 103 سنين، 160. يقول: فعلى هذا هو آخر من مات بها، يعني أبو الطفيل، إلى آخر من مات بمكة بن عمر، وإلى جابر، فإن جابر مات بالمدينة وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، كل هؤلاء تأخرت وفياتهم. لكن مثل ما ذكرنا، لو نحدد البلد صار الأمر أيسر، لما آخر من مات من أصحاب مكة، آخر من مات من المدينة إلى آخره، في الأرض أبشر.
تعرض صحبة الصحابة تارة بالتواتر، وتارة بأخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. فأما إذا قال المعاصر العبد أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا لاحتمال خطره في ذلك، أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو رأيته فعل كذا أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه وهو ممن عاصره عليه الصلاة والسلام.
ختم الإمام حافظ بن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل وهذا النوع لما تعرف به الصحبة. تعرف الصحبة الصحابة تارة بالتواتر، التواتر المفيد للعلم القطعي الضروري الذي يجب الإنسان نفسه مضطرا إلى تصديقه. لا شك أن من الصحابة من لا يخفى أمره على أحد، إذا مر عليك ذكر عمر أو عثمان أو أبو هريرة أو أنس هل يحتاج أن تراجع كتب الصحابة لتنظر هل هو موجود أو لا؟ نعم لا يمكن. ثبتت صحبة مثل هؤلاء ومثلهم كثير جدا بالتواتر، وثبتت صحبة بعضهم بالأخبار المستفيضة المشتهرة التي جاءت من طرق ما يدل على صحبته. تارة بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام، تارة بشهادة غيره من الصحابة إذا شهد له صحابي. تقدم أن الصحابة كلهم عدول، أخبارهم مقبولة، فإذا أخبر صحابي عن شخص بأنه صحابي قبل قوله لأن هذا خبر وليس بشهادة، ويقبل خبر واحد عند جماهير أهل العلم لأن هذا ما تختلف به تختلف بالرواية عن الشهادة. الرواية يكفي ريال واحد ولو كان عبدا أو امرأة خلاف الشهادة، فلا بد فيها من اثنين، ولا تدخل شهادة المرأة ولا تقبل شهادة العبد في كثير من الأبواب. وصارت روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام سماعنا ومشاهدته ومراسله، لا وصف النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه رآه، إذا صرح بأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه لقيه. فأما إذا قال المراسل عدل أنا صحابي أخبر عن نفسه والمسألة المفترضة في رجل ثقة ما علم حال قبول الدعوة، إذا قال هذا الثقة في وقت الإمكان له صحابي فهذا يخبر عن حكم شرعي كأنه ينقل خبر، كأنه ينقل خبرا. إذا عاملناه معاملة الخبر يخبر عن نفسه والمسألة انفرض في ثقة قلنا يقبل قوله، هذا قول الأكثر. وإذا قلنا إنه يشهد لنفسه بهذه المنزلة فالشهادة لا بد فيها من اثنين، يقول هذه دعوة لا بد أن يشهد له غيره. قال ابن حاجب في مختصر احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي كما لو قال ابن ناسخ، هذا ناسخ لهذا احتمال خطأ في ذلك. إذا قال الصحابي هذا ناسخ هذه الآية ناسخة تلك، وهذا الخبر ناسخ لذلك الخبر، يمكن يدخل الاجتهاد. وإذا دخل الاجتهاد صار احتمال الخطأ واردا، وحينئذ لا يقبل قوله لا سيما مع المعارضة. أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو رأيته فعل كذا أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلال فهو مقبول لا محالة إذا صح السند إليه وهو من عرفه عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أنه لا بد من أن يكون الوقت ممكن. أما إذا دعا الصحبة وهو مولود بعد 310 أو بعد أو ممن وفاته بعد 210 أو هو مولود بعد 310 غير ممكن. فإذا قال شخص 350 هو صحابي دعا الصحبة وكذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالحديث الصحيح أنه لا يبقى بعده بعد 100 سنة أحد من رعاة شهر، فكيف يصدق من ادعى ذلك بعد 600؟ نعم، هذا أشرنا إليه. أبغتنا الهندي بعد 600 قالوا صحابي، صدقه جماهير جمع غفير من الناس من أوباش الناس والمساكين صدقوا. هذا لا شك أن هذا باطل إن لم تكن هلوسة. 600 يقول صحابي، نعم. فترجم له في الميزان خفيه من كتب الضعفاء وبين كذبه وافتراءه. نعم نعم. إذا كنت تستفيد من ذات صحبة
الناس
المثل المستوى في ثقة تصحبها، نعم شخص ثقة، نعم ودع أنه صحابي حليا هذا خبر يقضى خبر. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه فائدة مادية.
لكن إن قال الصحابي لأجل أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو قوله أو حدثه،
وش يستفيد؟
لما يذكر أنه روى عن صحابي، إذا كان ثابت بدل ما يذكر أنه روى عن صحابي يذكر أنه رأى وعاصر شاهد.
أنت إذا استرلت المسألة في ثقة أنتهى كل اجتماع، لأن الثقة لا يمكن أن يدعي وهو كاذب. انت لا تستيقظ، وكل انسان ينقل خبر عن يصرف بانه قال سمعته او يصف النبي عليه الصلاه والسلام او يقول هو صحابي لا فرق، لان كلها اخبار وتقبل عنه. لو ادعى شخص انه من اهل البيت يقبل خبره ولا ما يقبل؟ لا هو يمكن يصدق من وجه الكذب، يحرم من الزكاة ولا يحرم من الزكاة حتى يأتي ببينه. نعم، لأن هذا بإقراره أصبح حقه من الزكاة بإقراره. نعم، وأما الشيء لا بد من بينه، يأتي ببينه من بينه. لكن لو استفار عن شخص أنه من أهل البيت فنفى أنه من أهل البيت، يقبل خبره ولا يقبل؟ استفار بين الناس أنه من أهل البيت أكثر من هذا لا يعتمد الزكاة إلا ببين أنه ليس من أهل البيت، وبالنسبة للبيت هو أخرج. نعم، نعم، أي ناس يشهدون أنهم من أهل البيت بالاستفاضة، مو هذه الأشياء بالاستفاضة. لو جاءك شخص يشهد لي من فلان، قلت من طلعت من هذا فلان ابن فلان، تشهد، لكن أنت حضرت العملية التي بواسطة فيها وجد هذا الشخص، في أحد حضر. إذن في مثل هذه الأمور استفاد فيها بالاستفادة.
النوع الموفي 40 معرفة السابع. قال الخطيب البغدادي: السابعي من صحب الصحابي. وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. قلت ولم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه الصلاة والسلام، والفرض عظمة شرف رؤيته صلى الله عليه وسلم. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة، وذكر منهم سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وقيس بن أبي حازم، وقيس بن عباد، وأبا عثمان النهدي، وأبا وائل، وأبا رجاء العطاردي، وأبا ساسان، حطين بن المنذر، وغيرهم وعليه في هذا الكلام دخل كثير. فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، قاله ابن خراش، وقال أبو بكر بن أبي داود لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، والله أعلم. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم أدرك عمر فمن بعده من العشرة؟ وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاة، والله أعلم. قال الحاكم بين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة عبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سعد بن حنيف وأبي إدريس الخولاني. قلت وأما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمي أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يؤدى من صغار الصحابة لمجرد الرغية، ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر إلا
لم يذكر ولم يذكر
ولم
يذكر لا لا كل واحد
ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى. فعبد الله بن أبي طلحة أولى يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر، والله أعلم. وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا ابني مقر في التابعين وهما صحابيان، وأما المخضرمون وهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروا، والخضرمة القطع فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد مسلم نحو من 20 نفسا منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمر بن ميمون وأبو عثمان المهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن
يزيد
وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة. وقال ابن الصلاح وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني وعبد الله بن ثوب عبد الله بن ثوب. قلت وعبد الله بن عقيم والأحنف بن قيس، وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو، فالمشهور أنه سعيد بن المسيب. قاله أحمد بن حنبل وغيره، وقال أهل البصرة حسن، وقال أهل الكوفة علقمة والأسود، وقال بعضهم أويس القرني، وقال بعض أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وسيدات النساء من التابعين حصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، وهم سيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخالد بن سيد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والسابع سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد أدخل بعضهم في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم، وكذلك ذكروا بالصحابة من ليس صحابيا، كما عدوا جماعة من الصحابة فيما ظنوا تابعيا، وذلك بحسب مبلغهم من العلم، والله الموفق للصواب.
يقول رحمه الله تعالى في النوع الأربعين: معرفة التابعين وتعريف التابعين. قريب من تعريف الصحابي، صحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، وهنا من صاحب الصحابي من المسلمين، وهنا لا يكفي مجرد الرؤية، من صاحب الصحابي أو لقي الصحابي، مجرد رؤية لا يكفي، كما نبه على ذلك المؤلف رحمه الله تعالى. قلت لم يكتب مجرد رؤية الصحابي كما اكتب في إطلاق الصحابي على من رآه عليه السلام. يقول: الفرق في ذلك عظمة وشرف رؤيته عليه الصلاة والسلام عندما تذكر في الصحبة، لأهمية هذا الوصف وميزة هذا النعت والصحبة اكتفوا فيه بالرؤية، بخلاف رؤية الصحابي، لأن إذا كان مجرد رؤية يسيرة لمحة فإنها لا تكفي من إثبات كون شخص تابعيا. فإن هذا لا أثر له في الواقع، لأنه ليس للتابعين من المنزلة مثل ما الصحابة الاختار في أمرهم تابعون مثل غيرهم، إلا أنهم في الجملة أفضل من غيرهم، لكن على سبيل الانفراد الواحد منهم ظنوا صاحب الصحابي وطالت صحبته، لكنه شاهد في رسول لا ينفع كون تابعين، ولا يقال مثل هذا في الصحابه. واما بالنسبه للروايه مجرد كون تابعي تثبت روايته عن الصحابه ما يلزم. نعم انه يوصف بالتدريس وقال عن فلان محمول على الاتصال، قد يعرف بالتدريس، وقد جمع كثيرا من الصحابه ولا يحمل على الاتصال، كما عرف من المدرس من التابعين كالحسن وغيره. الحاكم قسم التابعين الى 15 طبقه، كما انه قسم الصحابه الى 12 طبقه، هذا تقسيم لم يسبق اليه، وعليه فيه المؤاخذات والاستدراكات في محدث علوم الحديث. فذكر ان اعلاهم الطبقه العليا من التابعين من روى العشرون فهو عن العشره، مع ان فيه مناقشات ومؤاخذات على كلام هذا واوهام. وذكر منه سعيد بن المسيب أو مسيد مشروع فتح مسيد، وقد ذكر عنه أنه دعا على من قال مسيد، لكن هو مشهور. وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبا عثمان المهدي عبد الرحمن بن مل أو مل نعم، وأبا وائل شقيق ابن سلمة ورجاء وطاردي وأساسان حضير بن منذر، يقول عليه في هذا الكلام دخل كثير، لا شك أنه على استدراكات. وقد قيل إنه لم يرد من عشر المتابعين سوى واحد قيس بن أبي حازم، قال ابن خراش وقال أبو بكر أبي داود لم يسمع عن عبد الرحمن بن عوف، يعني حتى هذا الواحد لم يسمع. وأما سعيد بن مسيب ميزك الصديق قاطعا بلا شك، لأنه يعني إنما ولد في خلافة عمر رضي الله عنه في سنتين بقيتا أو مضتا من خلافة عمر، ولم يدرك خلاف سماعه من عمر أيضا. قال الحاكم أدرك عمر من بعده من العشرة. إذا كان الحاكم يقول أدرك عمر فمن بعده، فكيف يذكره ممن روى عن العشرة؟ نعم، كم باب التغريب ممكن، لكن هذا توسل، لأن مثل هذا الكلام يترتب على الحكم. إنك إذا رأيت روايته عن أبي بكر وقد ذكر في من روى عن العشرة، نعم، لا تدقق في الاتصال والانتقال. المقصود أن حاكم هو الذي قال هذا ونقل كلامه رحمه الله. وقيل إنه لم يسمع من أحد من عشر سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاة رضي الله عنه. قال الحاكم بين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة، يعني جعله في التابعين مع أنه جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحنكه، وأبي أمامة أسعد وسالم بن حنيف وأبي إدريس الخولاني. أبو إدريس الخولاني ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه محرم، أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما رأى. قلت أما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأم أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه، دعا له ببركة ثم عبد الله، فهذا ينبغي أن يعد من صغر الصحابة، هو أولى بالذكر من محمد بن أبي بكر الذي ولد في المحرم في حجة الوداع في آخر سنة عشر قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشهر، مع أنه عده بعضهم في الصحابة. وينبغي أن لا يبعث لأنه لم يذكر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولا رآه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قرب أبو بكر من النبي عليه الصلاة والسلام يدعى هناك على غصبًا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه، لكن سيرته ليست حميدة كما هو معروف، سيرة محمد بن أبي بكر ليست حميدة. وشارك محمد شارك أما بالمباشرة أو السبب في مقتل عثمان رضي الله عنه. على كل حال هو غير محبوب السيرة فلا ينبغي أن يحدث الصحابة، لكنه صلى الله عليه وسلم قد شر قتله من يذكر فيه قتله. نعم، اي نعم، احرق في جرحه. على كل حال اصدى الى ما قدم، لكن عبد الله بن ابي طلحه اولى منه في الصحبه. والحافظ رحمه الله لم يذكر أو لم ينكر أنه أحضر عند النبي عليه الصلاة والسلام ولا رآه. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يؤدي صغار الصحابة محمد بن ذكر الله عنه. ذكر الحاكم أن نعمان سويد بن مقرن من التابعين وهو صحابيا معروف أولاد مقرن كم هم؟ يجي ذكرهم في الأخوان إن شاء الله. أما المخضرمون فهم الذين أسلموا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يراوه، منهم عدد مات النبي عليه الصلاة والسلام وهم في الطريق إليه. هؤلاء المخضرمون، والخضرمة القبر كأنهم قتلوا عن نظرائهم من الصحابة، نظرائهم علي من آثرهم وشاركهم في الوجود في وقت عليه الصلاة والسلام، هؤلاء قتلوا عن هذا الوصف. قد أدى منهم مسلم نحو من 20 نسل، أبو عمرو الشيباني، سويد بن غفلة، عمرو بن ميمون، وأبو عثمان النهدي، أبو الحلال العسكي، وعبد القيس بن يزيد الخيواني. قال ابن الصلاح: ممن لم يكنه المسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثور. وهناك أبو إدريس، أنا بدري الخولاني، نعم، هنا أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثور معروف سيد من ثلاثة التابعين، ومثل أبو مسلم أيضا الخولاني اسمه عائد الله بن عبد الله. قلت عبد الله بن عخيم هذا الذي وصل إليه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، هو من طريقه التي تنتبع من الميتة في إهاب وعصر قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والأحمد بن قيس هم خضرمين بلا شك. اختلفوا في أفضل التابعين من هم، كل أهل بلد يفضلون من كان من أهل بلدهم من التابعين، أهل البصرة يفضلون الحسن، وأهل الكوفة يفضلون علقمة، وأهل مكة يفضلون عطاء. نعم، الإمام أحمد رحمه الله تعالى حكم بأن أجل التابعين سعيد بن مسلم، ولا شك أنه من ناحية العلم والحفظ والبصر والإتقان لا نظير له في التابعين، لكن قويس القرني صح الخبر عنه في صحيح مسلم، وهذه منطقة لا يشارك فيها أحد من التابعين. وقد أمر عمر رضي الله عنه على جلالة قدره أن يطلب منه ليش الاستغفار، فما لم صح الخبر فيها مرفوعا عن النبي عليه الصلاه والسلام فالقول المرجح انه افضل التابعين على الاطلاق. سيدات النساء من التابعين حفصه بنت سيرين، وعمره بنت عبد الرحمن بن الدرداء الصغرى، معروف زوجة عبد الدرداء حجيمة، أما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية رضي الله عن الجميع. والسيادة هنا بالنسب حفصة بنت سيرين، سيرين مولى من سبعين التمر، نعم، ابن سيد محمد من سادات التابعين، وبنت حفصة سيدة من سادات التابعين، لكنه الدين من عمل به فات، ومن تركه وتنكب عنه ضاع، ولو كان من أشراف الناس، ولو كان من ولية القوم لسفل رواية الدين الفضيل. الله المستعان. من سادات التابعين الفقهاء السبعة: الحجاز ومسعيد بن المسيب وقاسم محمد إلى آخره. وما تجلهم في سنة الفقهاء سنة 94 من أربط البيتين يجب لكم الفقهاء السبعة فقلهم أستعنوا بالإسلام فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خالد بتلو ما تحفظه فهذا مقصود تكون قد عد عليهم المدينة التعليم ليس منهم عد بعضهم كما هو النسب من ليس منهم كما أخذ آخرون منهم أنه معدود فيهم هذه لا شك أن أمور اجتهادية فنذكر بالصحابة من ليس صحابيا والقسم الرابع من الإصابة في كل حرف من ذكر في الصحابة وفي الحقيقة ليس منه كما عد جماعة من الصحابة فيمن ظنوه تابعيا يعني لقربه من أصل الصحابة عند السن كان مخضرا غلب على الظن أنه صحابي وفي الحقيقة ليس بصحابي وذلك بحسب ما بلغ من العلم الله المستعان اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك هذا متى تمام الدرس؟ ها؟ شو؟ لا اليوم ما في شيء
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ولشيخنا والسامعين النوع الحادي والأربعون في معرفة رواية الأكابر عن الأفاضل قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن هو دونه في كل منهما أو فيهما ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري رضي الله عنه ما أخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر والحديث في الصحيح وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن أخامر عن معاذ وهو بالشام في حديث لا في حديث لا تكن وهم بالشام في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى الحديث قال ابن الصلاح وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار قلت وقد حكى عنه عمر وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين قيل إنهم 120 ويقال بضع وسبعون فالله أعلم ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لقال الفصل جدا قال ابن الصلاح وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه وقد قال وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النوع 41 معرفه روايه الاكابر عن الاصاغر لماذا لم يسبق هذا النوع بنوع روايه الاصاغر عن الاكابر نعم هي جادة قدر الكبير سواء كان في قدره او في سنه او من هو دونه سنا وقدرا من اجل يقول الحافظ رحمه الله تعالى من اجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أشهر الخلق، يروي عن تميم الداري قصة الجساسة، قصة الجساسة المخرجة من صحيح مسلم وهي صحيحة، وإن قال بعض الحكم عليها بعضهم الشذوذ والنكارة لكن لا وجه للحكم لأنها مخرجة من الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يروي عن تميم وهو أدل قدرا منه بلا إشكال، النبي عليه الصلاة والسلام أكبر قدرا من تميم كما أنه أكبر سنا، فهذا من أشرف ما يذكر وأجل ما يذكر في هذا الباب. ولا شك أن مثل هذا مزيد فضل لتميم الداري الذي روى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا من فائدة هذا الباب الذي هو على خلاف الأصل، الأصل أن يروي الصغير عن الكبير، فإذا روى الكبير عن الصغير دل على أن لهذا الصغير مزية بحيث يتحمل عنه العلم وهو صغير من قبل من هو أكبر منه. ومن الأمثلة الظاهرة أيضا وهي موجودة رواية الصحابي عن التابعي، والصحابي أجل قدرا، رواية التابعي الكبير عن التابعي الذي دونه في السن وهذا كثير. فصالح بن كيسان روايته عن ابن شهاب كثيرة جدا وهو أكبر منه بكثير، لكنه العلم ليست فيه محاباة، من حمله بحقه وعمل به ساد غيره وساد قومه وغيره. فينبغي أن نحمل عن أهل العلم العاملين به وإن كانوا صغار السن. وقد مثل بين يدي الإمام مالك ولما تجاوز 20 من عمره أئمة كبار، يقول كذلك في صحيح البخاري رواية معاذ بن أبي سفيان والصحابي كما هو معروف عن مالك بن الخامر وهو تابعي عن معاذ، صحابي عن تابعي عن صحابي، وهم بالشام حديث لا تزال في حديث لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. وقد روى العبادلة عن كعب الأحرار وتقدم ذكرهم، ابن الزبير بن عمر بن عمرو بن عباس، عبادلة الأربعة للزبير بن عمر صلى الله بن عمرو بن عاص وعبد الله بن عباس وليس بن مسعود منهم. وإن وهم بعضهم كصاحب الصحاح فجعله منهم فله أوهام مثل هذه كثيرة. وقد حكى عنه عن كعب الأحبار عمر ما جل في قدره في تقدم سنه، وكعب تابعي حكما كما حكى عنه علي أبو هريرة وجمع من الصحابة يحكون عنه ما في كتب أهل الكتاب لأنهم من أحبار بني إسرائيل، فلما أسلم حمل عنه الناس ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث به، وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والأخبار التي تتلقى عنها الكتاب إن جاء في شرحنا ما يؤيدها فهي تروى كما تروى أخبار العالم وعبر الأمم الماضية ولا يعتمد عليها لأن في شرعنا ما يغني عنها، لكن في أخبارهم والأحاجيب كما جاء في رواية البزار. أما إذا جاء في شرعنا ما يخالف وينقض هذه الأخبار وإن كانت في شرعهم فإنها لا يعتمد عليها ولا يعول عليها ولا تتداول إلا ببيان أنها منقوضة في شرعنا. والنوع الثالث هو الذي لا مؤيد له ولا محارب لشرعنا، هذا الذي تجوز روايته، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فقد روى الزهري ويحيى بن سعيد عن صالح بن مالك وهما من شيوخه، عرفنا ان صالح بن حسان روى عن الزهري وهو من طبقة شيوخ أكبر منه سنا وإن تأخر في طلب العلم، فطبقته من معدود في من حيث الطبقة من تلاميذ الزهري، ومن حيث السن من شيوخه، لأن صالح بن كيسان طلب العلم وهو كبير، طلب العلم وهو كبير، وصح بعضهم أن عمره 90 سنة حينما بدأ طلب العلم، وأقل ما فيه 50، وحمل عن الزهري العلم في الجمع وروى عن غيره حتى عد من كبار الآخرين عن الزهري. على هذا لا يأس الإنسان يقول أنا كبرت وتقدمت في السن وضعفت القوة، مقصود أن تموت عن طالب علم تملك بخير، وأن تقصد مجالس الذكر ومجالس العلم، تدخل في حديث أبي الدرداء وسلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يقول وكذا روى عمرو بن حميد جماعة من الصحابة والتابعين، قيل نيف معشور جماعة نيف، كذا روى أي صحاب الله معقول ليس المعقول عندكم إيه ما غلط غلط لا يمكن أن يروي عنه أحد من الصحابة. نعم من التابعين قيل نيف وعشرون ويقال بضع وسبعون، والله أعلم. ولسردنا جميعا ما وقع من ذلك لطال الوصف جدا. لماذا يطول الفصل في سرد رواية الأكابر عن الأصاغر؟ لأن الهدف عند المتقدمين تحصيل العلم، ولا يكون بالا لمن يأخذ عنهم إذا كان أهلا لأن يؤخذ عنه العلم ويتحمل عنه العلم، سواء كبر بسنه أو صغر ما يأنفون أن يروا عن صغيره. الأنف من الرواية عن الصغيرة علامة كبر، والله العظيم صغير إذا كان عنده علم يؤخذ عنه ولو كان صغيرا. لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن هو مثله وفوقه أو دونه، فإما لا يأكل هذا من صغير سن أولادي أو طلابي كفء وأهل لأنه يخل عنه العلم ويحمل عنه العلم عنده مالس عند غيره، هذا يحمل عنه العلم ما كان سن. قال ابن الصلاح والإسلامية على ذلك من الفائدة المعنى بقدر الغالب المرجع، لا شك إيهاب سبيل أطلال الرجال سواء كان الراوي والمروي عنه، فالراوي في تقدمه في العلم والثاني المروي عنه في تقدمه في العلم وأنه أهل لأن يأخذ عنه من هو أكبر منه، والراوي الذي روى عنه في حرصه على تحصيل العلم وتواضعه في أخذ العلم عمن على أهله ولو كانوا صغارا. قال وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس بالذكر. مقدمة صحيح مسلم معلق عن عائشة أمرنا أن ننزل الناس بالذكر في السنن عن عليه الصلاة والسلام حديث عائشة أنزل الناس منازلهم. نعم نعم حديث صحيح. يدخل أكابر كبير القادر جمعه أكابر كبيرات الأكابر المصر. ايه لا تسأل لماذا وش نعرف الخبر؟ الكبير فاعل الكبير فاعل والخبر مضاف وش استفادنا من الاضافه هو معرفه والمقيم الصلاه ووصل أن بذا المضاف المرتبط إن وصلت بالثاني كالجعل الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب ورأس الجان. صح ولا ما يصح؟ نعم اقرأ. هم علقوا صحيح مسلم إيه لك مهم لها مهم طريق واحد لأن لفق أمرنا غير أنزل الناس منازلهم هذا الطريق ولا الطريق وين؟ إيه المعلقة انقطع مثل معلقة لكنها موصولة عند غير المسلم إذا أحفظت لا نعرف أنه ما يثبت بطرق ما يثبت
فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا والله أعلم.
مدبج عندنا رواية الأقران رواية الأقران يروي الشخص عن زميله هذه رواية الأقران صحابي عن صحابي تابعي كبير عن تابعين كبير تابعي صغير عن تابعي صغير وهكذا هذه رواية الأقران فإن روى الثاني عن الأول أيضا سمي مدبجا لروى زيد عن عمر وهما متقاربان في السن طبقة والسناد والأخذ ثم رواية الأخرى. فإن روى عامر عن زيد سمي مدبشا. نعم.
النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي. فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، وأمر بن العاص وأخوه هشام، وزيد بن ثابت وأخوه يزيد. ومن التابعين عمرو بن شرحبيل وأبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب مسعود. ومن أصحابه أيضا وزيد بن شرحبيل وأخوه أرقم، ثلاثة إخوة: سهل وعباد وعثمان بنو حنيف عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. أربعة إخوة: سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد، ومحمد وصالح. خمسة إخوة: سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة: إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم: سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول: كلهم حدثوا. ستة إخوة: وهم محمد سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة كما ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا. ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله. وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومثال سبعة إخوة: النعمان بن مقرر وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسم السابع هاجر وصحب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر: وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكومة. قلت: وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا. قلت: وثم سبعة إخوة صحابة كلهم شهدوا بدرا، لكنهم لأم وهي عفراء بنت عبيد، تزودت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعولا، ثم تزوجت بعد طلاقها لها بالبكير بن عبد الهليل بن ناشد فأولدها إياسا وخالدا وعاقبا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوفا، فأربعة منهم مشطا. أربعة منهم أشقاء هم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاذ ومعوذ ابن عفراء هما اللذان اثبتا ابا جهل عمرو بن هشام المخزومي ثم اعتز راسه، وهو طريق عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنهم اجمعين.
هذا النوع في معرفه الاخوه والاخوات من الرواه، صنفت فيه المصنفات علي بن المديني وعبد الرحمن النسائي وايضا ابو داود له نعم ابو داود له كتاب مطبوع. من امثله الاخوين عبد الله بن مسعود واخوه عتبه بن مسعود بن غافل الهذلي، عمرو بن العاص واخوه هشام بن العاص الوائد، سيد بن ثابت واخوه يزيد، من التابعين عمر بن شرحبيل ابو ميسر واخوه ارقم، لماذا لا يعد هذيل بن شرحبيل ثالث اخوهما تابعين عمرو بن شرحبيل ابو ميسر واخوه ارقم كلاهما من اصحاب المسعود ومن اصحابه ايضا هذيل بن شرحبيل واخوه ارقم. ما هذا الكلام؟ نعم لماذا لم يكن ثلاثة؟ عمرو بن شرحبيل وارقم وهذيل كيف؟ المهم من الأخوة لماذا؟ نعم هم أعدهم عمرو بن شرحبيل وأخوه أرقم إيه أبو ميسر وأخوه أرقم الثالث هذيل. أنا ما نتفق على من ثلاثة أرقم كل مرتين في عمر بن هذيل، لماذا لم يكن من النوع الذي يليه ثلاثة إخوة؟ كلهم غير شرحبيل لا يكتب بحاشية الليل عجز من الوقوف لماذا لا يكون من النوع الذي يلي المثال الذي يلي ثلاثة أخوة هو ثالث ولا مسلم يكون ثالث ها هذا هو جنبك مش يقول لا يقول أرقم أخ لأحدهم مو كرم مو خوف مو كل الاثنين نعم وأخ لأحدهم هل هو أخ لعمر أو أخ لهذيل فهو مثلا على كل تقدير إن كان أخ لعمر فهو ليس بأخ لهذيل نعم هو ليس بأخ لكن إذا شككنا في أرقام فيمكن أن نشك في عمرو بن شرحبيل وهذيل بن شرحبيل وعمر الخوان نشك كل ما نشك إذا كان أخا لأحدهما بيقين فهل نشك إذا كنا أرقم واحد وهو أخ لأحدهما بيقين والثاني مشكوك فيه إذا الأول مع الثالث مشكوك فيه في أخوته له إذا شككنا في أخوة أرقم لعمر أو لهذيل شككنا في أخوة هذيل لعمر ثلاثة الإخوة سهل وعباد وعثمان بن حنيف، عمرو بن شعيب وأخواه عمر بن شعيب، أحمد بن زيد وأخواه أسامة وعبد الله زيد بن أسلم، أربعة الإخوة، خمسة الإخوة، ستة الإخوة، سبعة من الصحابة كلهم صحابة. أما الستة هم ابناء سيرين، سيرين هذا معروف من سبع عين التمر، صامون لأنس، أنس ومعبد ويحيى وحصة وكريمة، أربعة إخوة وأختان. سبعة أخوة، لا شك أن هذه المزايا أن يكون الأخوة كلهم ممن يحمل الحديث، كلهم من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، مثل بنو مقرن، ينجر أن توجد أن يوجد من هذا العدد ممن يحمل العلم، وأن يوجد في البيت عشرة أخوة مثلا، تجد واحد اثنين طلاب علم وبقية لهم أقول أعمال أخرى، وقد يوجد ثلاثة وقد يوجد أربعة وقد يوجد سبعة، هذا نادر وهو موجود لكنه نادر. نعم هو موجود لكنه نادر. قال ابن عبد الله وغير واحد لم يشركهم أو يشاركهم أحد في هذه المكرمة، قلت وثمة رسوة الصحابة شهدوا كلهم بدرا لكنهم لأم عفاء بن عبيد تزوجت أولا بحاج بن رفاعة فولدا معاذ ومعوذ وزوج بطلاقه لها بن بكير بن ديالين فأولدها إياك وخالد وعاقل وعمل أربعة من الثاني، ثم عادت إلى الأول فأولدها سهل بن اسمه عوف، فأربعة منهم أشقة أولاد البكير، وثلاثة أشقة معاذ ومعوذ وعوف بنو حارث. سميتهم انهم اخوه لكنهم اخوه لام، اخوه لام. سبعتهم شهيد بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ ومعوذ بن عفرة، ثم اللذان اثبتا ابا جهل عمرو بن هشام مخزوم جهل معروف، ثم جاء ابن مسعود وهو طريح فرقي على صدره واستنزل راسه رضي الله عنهم اجمعين. نعم موضوعات الخبيث نعم.
النوع الرابع والاربع المعرفه روايه الاباء عن الابناء، وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا، وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه روى عن ابنته عائشة رضي الله عنها، وروت عنها أمها أم رومان أيضا، قال روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل، قال ورأى سليمان بن طرفان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان، وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وروى سفيان بن عيينة عن ابن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر الاحمال فان اليد مغلقه والرجل موثقه. قال الخطيب لا يعرف هذا يعرف الا من هذا الوجه. قال وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري
الزوري
الدولي المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمرو عن أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابن أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا: احضروا موائدكم البغل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. سكت عليه الشيخ أبو عمرو. وقد ذكره أبو الفرد بن الجوزي في الموضوعات وأخلق به أن يكون كذلك. ثم قال ابن الصلاح: وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: للحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط. إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عدية محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة قال: ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنهم. وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت: ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة، وهو أسن وأشهر الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والله أعلم. قال ابن الجوزي: وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار الزبير بن بكار وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس.
هذا النوع فيما يوصف رواية الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء، وهو داخل إلا أنه أخص في رواية الأكابر عن الأصحاب. يدخل لما يدخل من احتمال أن يكون يدخل، لكن أفرد العناية به. ولماذا لم يذكر رواية الأبناء عن الآباء؟ لكنه ذكر، ما هو في رواية الأصابع عن الأكابر، هذا كذلك ما يحتاج إلى ذلك، والرواة كلهم على هذا. لكن رواية الأبناء عن الآباء ذكر بيجي لأهميته، لأنه ولد ثلاثا فلان عن أبيه عن جده، ثلاثا مهمة جدا معرفة والتمر عليها. ما نقول أنها مثل رواية الأصابع عن الأكابر هي الجادة ولا تذكر، لكنها ذكرت وسيأتي الحديث عنها. صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء، قد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الإكرام الكتب أن أبو بكر الصديق روى عن نفي عائشة، وسيأتي أنه غلط. روت عنها أم رومان روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل، وروى سليمان بن طخان التيمي عن ابنه محمد بن سليمان، روى ابو داود سليمان بن اشعث صاحب السنن عن ابنه ابي بكر بن ابي داود، قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح، وروى سفيان بن عيينه عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصحر الاحمال. أخروا الأحمال فإن اليد مطلقة ورجل موثقة. كأنه رأى بعيرا عليه حمل ثقيل وقد قدم هذا الحمل فصار على اليدين، والحمل إذا كان على اليدين فقط أو الرجلين فقط فإنه يشق على الدابة، فإذا أخر قليلا ووسط ساعدت اليدان الرجلين والعكس فلا يشق حينئذ على الدابة. وعلى كل حال الحديث خرج مراتين. قال وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المنكر عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا ونحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية أبي عن ابنه، لكن رواية الأبناء على الآباء صحائح على ما سيأتي فيها حديث. ثم روى الشيخ أبو عمرو بن المظفر عبد الرحيم بن حارث أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر مظفر السمعاني كما هو معروف بسند عن ابي المؤمن مرفوعا احضر موائدكم البطن فانها مترددة الشيطان مع تسمية. لقد سكت عليه الشيخ ابو عمرو ولا ينبغي له ان يسكت لان الحديث موضوع. يذكرون الامثله تحقق فيه انطبق به المثال، لكن ما وراء هذا المثال كان خبر موضوع لا ينبغي المعتنى به، انه يلكم التنبيه عليه ولا بد من التنبيه على ذلك الخبر الموضوع ومثله الضعيف. وقد كان في السابق يذكرون الاسناد ويبرؤون من العهده، لكن في العصور المتاخره لا يكفي التوسل، بل لا بد من التنصيص على وضعه. ولو قيل انه لا يكفي ان يقال موضوع، بل لا بد ان تفسر كلمه موضوع، لان كثير من الناس ما يفهمون معنى الموضوع. فالمسلوب على النبي عليه الصلاه والسلام زور بهتان لم يقله النبي عليه الصلاه والسلام. وذكرنا مرارا حافظ العراقي سئل عن الحديث فقال لا اصل له باطل مسلوب، برى له شخص من العجم ينصف بلا العلم فقال لا يجد كيف تقول موضوع مفلوك كيف تقول مفلوك وهمروا بالسند الى النبي عليه الصلاه والسلام فاحضرهم من خلال الموضوعات التي تعجبوا من كون لا يعرف موضوع الموضوع. على هذا الذي يخاطب عوام الناس لا بد ان يبين لهم بالاسلوب الذي يفهمونه، ولا يكفي ان يكون موضوع صورة العام لانه كلمة موضوع شيء فوق صحيح مثلا نعم يزيد العام لا يفهم مثل هذه الصفة، بل لابد ان يبين لهم ان هذا مكذوب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال مصطلح اما الحديث الذي اوجناه عن ابي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بحبة الصدر شفاء من كل داء، هذا الحديث الصحيح صحيح البخاري، لكن الراوي أبو بكر ليس مرد به الصديق، وإنما هو حفيد ابنه عبد الرحمن، حفيد ابنه هو حفيد ابنه عبد الرحمن، إنما هو أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. وعلى هذا يصبح مثال لما يصبح لا يصبح مثال. قال ولا نعرف من الصحابة على نسق سوى هؤلاء، من أربع من الصحابة متوالد على نسق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم كذلك قال ابن جوزي ولا واحد من الأئمة. أما من حيث توالد من جهة الأب، أما من جهة الأم فعبد الله بن الزبير كذلك بل أولى، فهو يلتحق بهم تقريبا. عبد الله بن الزبير هو صحابي وأمه أسماء صحابية، وجده من لا ما توالده ما توالده وجده أبو بكر صحابي وأبو صحابة صحابي نقول هو أتم وأشهر الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن بكر والله أعلم. قال ابن جوزي قد روى حمص بن العباس عن ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم الرجل سلوى أبيه يعني مثل أبيه فإذا روى العم فكأن الأب قد رواه. روى مصعب بن الزبير عن ابن أخيه الزبير بن بكار وعمه الراوي عم الراوي إسحاق بن حنبل عن ابن أخيه الإمام أحمد بن حنبل وعمه روى مالك عن ابن أخيه إسماعيل عبد الله بن أبي رويس وخاله الإمام مالك كل جادته